تشتير لهذا اللقاء أن تكون المحاضرة السنة ومكانتها في الإسلام وفي وصول التشريع. السنة من المعلوم عند جميع أهل العلم أنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله، فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع العلم قاطبة وحجة قائمة مستقلة على جميع الأمة. من جحدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا أكبر وارتد عن الإسلام بهذا المقال، فإنه بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما أمر الله به ورسوله وجحد أصلا عظيما أمر الله بالرجوع إليه والاعتماد عليه والأخذ به، وأنكر إجماع العلم وكذب به وجحده. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها أربعة، على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. أما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من عرض عنها أو خالفها. وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة ووثقوا كثيرا وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتابعتهم الرافضة فقالوا لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت فقط، وما سوى ذلك لا حجة فيه. ونبغت نابغة بعد ذلك، ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت وآخر، يسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية، ويزعمون أنه أهل القرآن وأنهم يحتجون بالقرآن فقط، وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنما كتبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة، ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط، ولأن الكتب قد يقع فيها غلط، إلى غير هذا مما قالوا من الترهات والخرافات والآراء الفاسدة، وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأخذون إلا بالقرآن فقط، وقد ضلوا عن سواء السبيل وكذبوا وكفروا بذلك كفرا أكبر بواحا. فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واتباع ما جاء به، ولو كان رسوله صلى الله عليه وسلم يتبع ولا يطاع لم يكن الأوامر قيمة. وقد أمر أيوب أن تبلغ سنته كان إذا خطأ الأمر أن تبلغ السنة، فدل ذلك على أن سنته صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، وعلى أن طاعته واجبة على جميع الأمة، كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحا. قال تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فقرن طاعة الرسول بطاعته، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله. قال في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وكرر رسالة في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قالوا إلى أولي منكم، ولم يكرر الفعل، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله، وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من طاعة الله ورسوله، وإما لا يخالف أمر الله ورسوله. ثم بين أن العمدة في طاعة الله ورسوله، فقال: فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر منكم، ما قال إلى الله والرسول. فدل ذلك على أن الرد في مسائل النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله. قال العلماء: معنى لله لكتاب الله، ومعنى الرسول معنى الرسول لحياته ولسنته في بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لعلم بذلك أن سنته مستقلة وأنها أصل متبع. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. قل يا أيها، قبلها قوله جل وعلا: فالذين آمنوا بالله ورسوله وعزوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة والسلام دون غيرهم. فدل ذلك على أن من نكر سنته ولم يتبعه فإنه ليس بمفلح وليس من المفلحين. ثم قال بعدها: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية باتباعه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على وجوب طاعته واتباع ما جاء به من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل في آيات أخرى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا أيضا في هذه السورة سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال فأخرجها وحدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال في آخر السورة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر جل وعلا أن المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم نعوذ بالله. وقال عز وجل في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه آيات وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها باتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله، ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفر. فإن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله ولا يؤمن بكتاب الله ولا ننفذ لكتاب الله. الكتاب الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر باتباعه وحذر من مخالفته عليه الصلاة والسلام. فمن زعم أنه يأخذ بالقرآن ويتبع القرآن دون السنة فقد كذب، لأن السنة جزء من القرآن، طاعة الرسول جزء من القرآن، ودل على الأخذ بها القرآن وأمر بالأخذ بها القرآن، فلا يمكن هذا ينفك هذا عن هذا، ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعا للقرآن بدون اتباع السنة، ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن، فهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وإما جاء بالسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. إذا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا واضح في أن من عصاه فقد عصى الله، ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله. وفي المسند وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقدام بن أبي كرب الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت كتابا ومثله معه، كتاب يعني القرآن، ومثله معي السنة الوحي الثاني، ألا يوجد رجل شبعان يتكئ على أريكة يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجد فيه من حلال حللناه، وما وجد فيه من حرام حرمناه. وفي لفظ: يوشك رجل شبعان على أريكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت ينعيك عنه فيقول: بيننا وبينهم كتاب الله، ما وجدنا فيه اتبعنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عليه الصلاة والسلام. ولا حديث في هذا معنى كثيرة. الواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تعرف قدرها، وأن تأخذ بها وتسير عليها، فهي الشارحة والمبصرة لكتاب الله عز وجل، والدالة على ما قد يخفى من كتاب الله، والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله، والخاصة لما قد يعم من كتاب الله. ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك، لأن الله يقول جل وعلا: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهو مبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان سنته غير معتبرة ولا يحتج بها، فكيف يبين للناس دينهم وكتاب ربهم؟ هذا من أبطل الباطل، فعلم بذلك أنه مبين كما قاله الله، وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله. وقال في آية أخرى سورة النحل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فبين جل وعلا أنه أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه. فإذا كانت سنته لا تبين للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى. فهو سبحانه وتعالى بيّن أنه ولي يبين للناس ما نزل إليهم، وأنه عليه الصلاة والسلام يقتل النزاع بين الناس ما اختلفوا فيه، فدل ذلك على أن سنته لازمة الاتباع وواجبة الاتباع. وليس هذا خاصا بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم، بل هو لهم ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة. فإن الشريعة شريعة لزمانه ولمن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. هو رسول الله إلى الناس عام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو رسول الله إلى جميع العالم، للجن والإنس، العربي والعجم، الأغنياء والفقراء، الحكام والمحكومين إلى يوم القيامة. ليس بعده نبي وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله. وسنته أيضا جاءت بأحكام لم يأتي بها كتاب الله، جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك تفصيل الصلوات، تفصيل الركعات، تفصيل أحكام الزكاة، تفصيل أحكام الرضاع. فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع، وجاءت السنة البقية في محرمات الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجامعة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تكن في كتاب الله في أشياء كثيرة، الجنايات والديات والنفقات وأحكام الزكوات وأحكام الحج إلى غير ذلك. ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن الخطاب رضي الله عنه: دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله، غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه وشد نفيره وقال: لولا السنة كيف نعرف أن الظهر أربعة، أن الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة والمغرب ثلاثة إلى آخره. فالسنة بيّنت لنا تفاصيل الصلاة وتفاصيل الأحكام، ولدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها ويحتجون بها. ولما ارتد من ارتد من العرب وقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه ودعا إلى جهادهم، توقف عمر في ذلك وقال: كيف نقاتلهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرتم أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا لي دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق رضي الله عنه: أليست الزكاة من حقها؟ من حق لا إله إلا الله؟ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، فعرفت أنه الحق. ثم وافق المسلمون ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين فقاتلوهم بأمر الله ورسوله. ولما جاءته جدة تسأل قال: ما أعلم لك شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الصديق: ولكن سوف أسأل الناس، يعني عما جاء في السنة. فسأل الناس فأخبر أن الرسول قضى لها بالسدس، فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا عمر لما أشكل عليه امرأة المرأة إذا أثار جنين ميتا ما حكمه، وقف حتى سأل الناس، فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة بأن الذي قضى فيه بغرة عبد الله فقضى الله بذلك. ولما أشكل على عثمان عدة حكم معتدة من الوفاة، هل تكون في بيت لزوجها أو تنتقل إلى أهلها، فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية أخت أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد في بيتها، فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما سمع علي رضي الله عنه عثمان في بعض حجاته ينهى أن يمتع ويأمر بإفراد الحج، أحرم علي رضي الله عنه بالحج والعمرة جميعا، وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. ولما سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى بالبدعة قال يوشك، ويحتج عليه بقول أبي هريرة وعمر أنهما يريان إفراد الحج، قال يوشك أن تنزل عليك حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر. ولما ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون الحديث ويذهبون إلى رئيس سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول تعجب، وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رئيس سفيان والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ذكر عند أيوب رجل يدعو إلى القرآن ويثبت عن السنة قال دعوه فإنه ضال. المقصود أن السلف الصالح قد عرفوا هذا الأمر ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج لهذا الباب، فشد نفيرهم عليهم وضللوهم وحذروا منهم، مع أنه إنكار غير الإنكار الموجود الأخير، إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج وما اعتقدوه بالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في بعضهم دون بعض. أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بدافع دحية ومنكر عظيم وبلاء كبير ومصيبة عظمى، حيث قالوا إن السنة برمتها برمتها لا يحتجوها الكلية لا من هنا ولا من هنا، وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها، وسار على هذا النهج وأعلنه كثيرا الرئيس القذافي المعروف، فظل وأظل. وهكذا جماعة في مصر وغير مصر قالوا هذه المقالة فظلوا وأظلوا وسمعوا أنفسهم بالقرآنيين. وقد جهلوا ما قال به علماء السنة، وقد احتاطوا كثيرا للسنة، تلقوها أولا عن الصحابة حفظا ودرسوها وحفظوها حفظا كاملا حفظا دقيقا حرفيا، ونقلوها لمن بعدهم. ثم ألف العلماء في القرن الثاني في رأس القرن الأول وفي أثناء القرن الثاني، ثم كثر ذلك في القرن الثاني، ألفوا الكتب وجمعوا فيها الأحاديث حرصا على بقائها وحفظها وصيانتها. انتقلت من الصدور إلى الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك. ثم لقبوا عن الرجال وعرفوا ثقتهم من كذابهم من ضعيفهم من سيء الحفظ منهم، حتى حرروا ذلك أتم تحرير وبينوا من يصلح للرواية ومن لا يصلح للرواية، ومن يحتج به ومن لا يحتج به، واعتنوا بما قد وقع من بعض الناس من أوهام وأغلاط سجلوها عليه، وعرفوا الكذابين والمضاعين وألفوا فيهم ووضحوا أسماءهم، فأيد الله بهم السنة وأقام بهم الحجة وقطع بهم المعذرة وزال تلبيس الملبسين وانكشف ضلال الضالين، فبقت السنة بحمد الله جلية واضحة لا شبهة عليها ولا غبار عليها. وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيرا، وإذا رأوا من أحد أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه. حدث ذات يوم عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض أبنائه والله لا نعلم. عن اجتهاد مقصود أنهن تغيرن وأنهن قد يتسهلن في الخروج، ليس قصده إنكار السنة. فأقبل عليه عبد الله وسبه سبا شجعا وقول أقول قال رسول الله تقول والله لا نعلم. ورأى عبد الله المغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخفف، قال له إن رسولناها ينخف، وقال إنه لا يأخذ صيدا ولا ينكر عدوا. ثم رآه في وقت آخر يخفف فقال أقول لك إن رسولناها عن هذا ثم تخرف لا كلمتك أبدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدا ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها لرأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات. وقال أبو حنيفة عند في هذا المعنى رضي الله عنه ورحمه إذا جاء الحديث عن رسول الله طال عينه الرأس صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه، وقال مالك رحمه الله: ما منا إلى راد مردود عليه إلا صاحب هذا القمر عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لن يصلح آخر أمة إلا ما أصلح أولها. هو اتباع الكتاب والسنة، وهكذا قال غيره من الأئمة. وقال الشافعي رحمه الله: إذا رأيت عرف حديثا صحيحا ثم رأيته لخلفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وفي لفظ آخر قال: إذا جاء الحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يخالفه فاضربوا بقول الحائط. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وخذوا من حيث أخذنا. وسبق قوله رحمه الله حديث لقاء من عرفه الإسلام وصحته يذهب إلى رأي سفيان كما تقدم. فالأمر في هذا واضح، وكلام العلم في هذا جليل ومتداول من أهل العلم. وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلاما كثيرا كابن العباس بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم، وأوضحوا أن من أنكر السنة فقد زرع سواء السبيل، وأن من عظم آراء الرجال فقد ضل وأخطأ، وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا رحمة الله عليهم، مهما عظموا يجب عرض آرائهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما شهد له منهما بالقبول قبل، وما لا فإن الرد على قائل. ومن آخر ما كتب في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها مفتاح الجنة بالاحتفال بالسنة، وذكر في أولها أن من أنكر السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماع. ونقل كثيرا من كلام السلف في ذلك. هذه منجاة السنة من الإسلام، وهذه مكانتها من الإسلام، وأنها الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها يجب الأخذ بها والرجوع إليها، وأن متى صح السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به مطلقا، ولا يجب ولا يشترى في ذلك يكون متواترا أو مشهورا أو مستفيضا أو بعد الكلام من الطرق، بل ولو بطريق واحدة. وتستقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقا بسند واحد أو بسندين أو بثلاثة أو بأكثر، سواء سمي خبر تواتر أو خبر آحاد لا فرق في ذلك، كلها حجة، كلها حجة يجب الأخذ بها مع اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري أو الظني. هذا أمر آخر لا يتعلق بالأخذ بها، بل هذا أمر يتعلق بالقلوب يختلف فيه الناس، لكن العمل بها واجب الاتباع، واجب الأخذ بها مطلقا متى صح الإسناد وجب الأخذ بذلك وتحكيم ذلك وترك ما خالف ذلك. أما كونه متواترا أو كونه مشهورا أو مستفيضا أو أحادا غير مستفيض ولا مشهور أو غريبا أو غير ذلك، هذه أشياء اصطلح عليها أهل السنة في أصول الحديث وعرفوها في أصول الفقه أيضا، وهذا يختلف في بحسب اختلاف الناس في العلم. فإنه قد يكون هذا الحديث متواترا عند زيد وعمر وليس متواترا عند خالد وبكر، لما بينهما من الفرق في العلم واتساع العلم. وقد يروي زيد حديثا من 10 طرق ومن 8 ومن 7 ومن 5 و6 ويقطع هو لأنه بهذا متواتر لما اتصل به رواته من العدالة والحفظ والإتقان والجلالة. وقد يروي آخر حديثا ب20 سندا ولا يحصل له ما حصل لذاك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأنه متواتر. هذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال الرواة وعدالتهم ومنزلتهم في الإسلام وصدقهم وحفظهم وغير ذلك. هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم بأحوال الحديث ورجاله وصفاتهم وطرق الحديث إلى غير ذلك، لكن العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح وما ينقله العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة ولا انقطاع. هذا متى جاء الحديث بهذا المعنى متصلا لا شذوذ فيه ولا علة وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر أو غير ذلك. إذ العلم الاعتبار وإذ الحجة في استقامة السند وصلاحه وسلامته، تعددت أسانيده أو لم تتعدد أسانيده. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع ثقة في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقد كتبت في هذا المعنى رسالة مختصرة سلمتها إلى عمر لعلها تصور وتوزع عليكم إن شاء الله.
صلى الله وسلم عليه وعلى من هدى والحق به أتباع الذين ذابوا عن سنته وسارعوا في سبيلها إلى يوم الدين. أيها الأخوة، نسأل فضيلة الشيخ
الرأي من الحديث له أنواع، فقسمها الحافظ بن حبان إلى أنواع كثيرة 49 نوعا، ولكن في الحقيقة تنقسم إلى قسمين: ضعيف يعتبر حسنا عند التلميذ وأشباهه، وضعيف غير متماسك لا تقوم به الحجة، إما لأن فيه متهما بالكذب، وإما لأن فيه من هو فاحش الغلط، أو لأن فيه انقطاعا شديدا، أو ما أشبه ذلك. فالضعيف الذي يعتبر حسنا في اصطلاح أبي عيسى التلميذ رحمه الله، وهو ما خف الضبط في رواته، وليس بالرواة الذين قد امتازوا بالحفظ ولكنه عدول وليس بشاذ ولا منقطع ولا معلول بعلة قادحة، يقال معلل أفصح، هذا يحتج به كالصحيح عند أهل العلم. وكان الأولون يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، ويدخل الحسن في الصحيح. ثم رأى الترمذي وجماعة بعد ذلك تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فصار الحسن عندهم لا خف الضبط في رواته، ليس ضبطهم بالكامل، فهذا يسمونه الحسن إذا استقامت الأحوال الأخرى من عدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة، فهذا يحتج به وهو خير من الآراء والقياس، كما قال أحد رحمه الله: حديث الضعيف أولى من القياس والآراء البشرية، والضعيف هو المتماسك الذي يصلح للاحتجاج لأنه متصل السند غير معلل ولا شاذ، إلا أن رواده أو بعضهم ليسوا بكامل الحفظ، بل عندهم من حفظ نقص، وليسوا بفاحش غلط لكن يقع لهم أوهام وأخطاء وليسوا بفاحش غلط. نعم.
يقول أن بعض الدول العربية المسلمة تحكم بغير القرآن، فهل يرتكبون بذلك ذنب ويدخلون في مذهب العلمانية؟
الذي لا يحكم بالشريعة الإسلامية يعتبر كافرا، لأن من عطل الشريعة ورضي بالقوانين الوضعية وحكمها في رقاب الناس وأعمال الناس ومعاملاتهم فقد رضي بغير الشريعة، وقد تنقص الشريعة وزعم أنها غير صالحة للحكم بين الناس. فالذين أوجدوا قوانين والحكم القانوني لآراء البشر من قوانين فرنسية أو إيطالية أو أمريكية أو إنجليزية أو صوفية أو غير ذلك، هؤلاء قد أبنوا كتاب الله وراء ظهورهم، فلا يكونوا على الإسلام، ما يكونوا حكام المسلمين، لأن الله قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من حكما لقوم يوقنون. فالذين لم يرضوا بالشريعة وحكموا القوانين الرعية معناهم أنهم لم تطيب نفوسهم بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأوا أن في القوانين التي ارتضوها لأنفسهم مصلحة أو أنها أولى من الشريعة أو أنها مساوية أو أنها أصلح. على كل حال هذا كفر وضلال، لكن قد توقف بعض الناس في كفرهم وقالوا إنهم يزعمون أنهم يرون أنهم مخطئون وأن الواجب تحكيم الشريعة، ولكنهم لم يستطيعوا يحكموها لما لديهم من عناصر وجيوش لا ترضى بذلك وناس مطاعين لا يرضون بذلك، وهم كالمضطرين إلى تحكيم القوانين، وهم لا يعتقدون أن حكمها جائز ولا يرضون بعز حكم الله، ولكن لأسباب اضطرت إلى ذلك. وهذا محل النظر، والأصل عند أهل السنة والجماعة أن من حكم غير الشريعة ويعلم أنه مخطي وأنه ظالم لنفسه وأنه عاصي فإنه لا يكفر بذلك، بل يقولون هذا كفر دون كفر، كما قال ابن عباس ومجاهد وجبر التابعي الجليل وطاووس بن كيسان وغيرهم، قالوا إنما يكون كافرا وظالما ظلما أكبر وفاسقا فسقا أكبر إذا استحل ذلك، إذا رأى أنه يجوز له تحكيم غير الشريعة. أما إذا حكم غير الشريعة، حكم بالقانون أو بالرشوة أو بكذا وكذا، وهو يعلم أنه عاصي، يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ وأنه خاطئ ضال، ولكن حمله الهوى أو طاعة الرؤساء على حكم بغير الشريعة، فهذا يكون عاصيا وظالما وكافرا كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، ولا يخرج بهذا من الشريعة ويكون مرتدا. فهؤلاء الذين تولوا على أمور الناس الآن في غالب أنصار المسلمين، هل يقال فيهم إنهم لم يستطيعوا حكم الشريعة، أو أنهم يعلمون أن الشريعة هي الحكم وأنهم أخطأوا وعصوا بتحكيم القوانين، وأنهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون، ولكن تعمدوا ذلك لأسباب ولأهواء، فنقول في حقهم حينئذ إنهم كفروا كفرا دون كفر وظلموا ومن دون ظلم وفسقوا فسقا دون فسق. هذا محل النظر، والذي يظهر من تصرفاتهم وأحوالهم وميولهم إلى القوانين ورضاهم بها، يظهر من أحوالهم عند الدراسة والتأمل يبين له أنهم راضون بها وأنهم مطمئنون إليها وأنهم يرونها أولى من تحكيم الشريعة وأنسب للناس وأصلح للناس أو أرفق بالناس. هذا هو ظاهر حالهم، هذا هو المتبادل من أحوالهم، لأنهم يحكمون بغير الشريعة وهم مطمئنون، ليس عندهم في ذلك تألم ولا تبرم من هذا الشيء ولا تصريحات بأنهم خاطئون وأنهم ظالمون وسيعودون لهم الشريعة. فلن يرعوا من حالهم هو أنهم راضون بحكم القوانين الوضعية وأنهم قالون بحكم الشريعة غير راضين بحكم الشريعة. هذا ظاهر أحوالهم، والله أعلم في قلوبهم سبحانه وتعالى. والخلاصة أن نعلم، الخلاصة أن نعلم أن من زعم أن القوانين الوضعية سواء كانت فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية أو هولندية أو أمريكية أو سوفيتية أو غير ذلك، من زعم أنها يجوز الحكم بها، من زعم أنه يجوز الحكم بها ولا بأس بالحكم بها بين الناس، وإن زعم أن الشريعة أفضل فهو كافر ضال بإجماع المسلمين، فإن قال إنها مساوية للشريعة فهو أكفر وأكفر، وإن قال إنها أفضل من الشريعة وأولى من الشريعة فهو أكبر وأشد ضلالا. هذا ينبغي أن يعلم بإجماع المسلمين. الحكم القوانين الوضعية كفر بالله وضلال إذا اعتقد صاحبها أنها جائزة أو أنها مساوية للشريعة أو أنها ضرب من الشريعة، هو بهذه الأحوال الثلاث كافر ضال مطلقة. أما إذا حكم بأي قانون أو لأي إنسان بحكم يخالف شرع الله ويعلم أنه مخالف شرع الله ولكن فعل ذلك لهوى أو لنشوة أو لأشياء أخرى من المقاصد الخبيثة، فهذا يكون ضالا ويكون ظالما ظلما دون ظلم، وكافر كفرا دون كفر كما قال ابن عباس ومجاهد وطاووس وغيرهم من الجمهور، لأنه لن يعتقد حل تحكيم غير الشريعة وإنما حكم غير الشريعة لهوى، كما قد يقع لبعض القضاة. القضاة في المحاكم الإسلامية قد يضل عن السبيل ويحكم بغير الشريعة لهوى، إما للرشوة وإما لقرابة وإما لعداوة لنحكم عليه، فيحكم عليه بغير الشريعة لهوى أو لأسباب أخرى خاصة وغرض خاصة حكم بأسبابها ويعلم أن حكمه يخالف شرع الله ولكن حمله عليه هوى وغرض فاسد، فهذا يكون عند أهل العلم ظالما وعاصيا وفاسقا، ولكن لا يكون كافرا كفرا أكبر لأنه يعلم أنه عاصي وأن حكم الله بخلاف قوله وأنه خاطئ في ذلك ظالم في ذلك، فهو عند الجمهور ليس بكافر كفرا أكبر. نعم، وهي مسألة عظيمة يجب أن نحكمها جيدا. نعم.
قال يقول هل على المعتمر طواف وداع ولو كان آخر عهده بالبيت وعلى الحج مثل ذلك؟
أما الحج فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه طواف الوداع، في خلاف هذا جمع من العلم لأنه سنة طواف الوداع، ولهذا سقط عن الحاج والنفساء، وقال آخرون بل يجب ولولا أنه واجب لما قيل بسقوط عن الحاج والنفساء، كان ساقط عن الجميع. المقصود أن الصحيح أنه واجب في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده البيت، وهو مسلم الصحيح. ولما روى الشيخان الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما وإنه مستحب. نعم.
ورد كثير من الأسئلة يسأل عن فتواكم في بعض الشهر عن إقامة نوادٍ للنساء إذا لم تكن مطلع عليها الرجال، فما حقيقة هذه الفتوى وهل هي صحيحة مع علمنا على ما يترتب عليها من أضرار؟
سئلنا عن هذه المسألة، سألني صاحب من دبل جزيرة في أيام مضت عن مسائل منها النوادي التي للنساء، فقلت له لا أرى مانعا من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يخشاها إلا النساء، فلا بأس بذلك بهذه الشريطة أن لا تكون بين النساء وأن لا يخشاها إلا النساء. ثم بلغني أنها حملت على النوادي التي اعتادها الشباب، النوادي الخارجية التي يذهبون إليها لكرة واجبها، فعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضا بينت مرادي بالنوادي، وليس مرادي بالنوادي نوادي الرجال وما يجالسه، ولا أردت بالنوادي نوادي الخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات والطالبات، كون تقيم المدرسة نوادي لمحاضرة أو لمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات، هذا هو المقصود. أما نوادي مستقلة يذهب إليها النساء من بيوتهن فتيات ليجتمعن هناك للعب كرة وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز عندي لأنه قد يفضي إلى شر كثير، قد يفضي إلى اختلاط وقد يفضي إلى خروج النساء باسم النوادي وهن يخرجن إلى شيء آخر، فالذي يرى منع ذلك وبينته في مقال بعد المقال أو بيومين أو ثلاث. مع مسائل أخرى. نعم.
سابق الله وجزاك خيرا. ما هي الكتب التي تنصحوننا بقراءتها من أجل معرفة مراتب الأحاديث، وما رأيك في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني.
الكتب التي ينبغي للطالب العلم قراءتها كثيرة، ولا سيما في هذا العصر حين المطابع صارت تخرج كتبا كثيرة، وهناك مخطوطات لم تطبع كثيرة. فالذي أرى أن كل طالب يعتني بما يتيسر من الكتب التي في الحديث، ومن أصل ذلك العناية بالصحيحين، فإنهما أشرف الكتب على الإطلاق بعد كتاب الله. فالعناية بالصحيحين من طلبة الجامعات ومن طلبة الثانوي ومن طلبة الدراسة العليا لا شك أنها مهمة جدا. كذلك شروحهما في فتح الباري والعيني والقسطلاني لشرح البخاري وشرح النووي لمسلم ومفهم للضبي إذا وجد وما أشبه ذلك، هذه مفيدة جدا. كذلك الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة كفوائد المجموعة للشوكاني وغيرها مما أُلف في هذا، وأثر المطالب وغير ذلك، وكذا ما أُلف في الأحاديث المشهورة مثل مقاصد الحسنة وكشف الخفاء وغير ذلك، مثل اللائحة المصنوعة للسيوطي والموضوعات للجوزي، كل هذه كتب مفيدة جدا، مثل منار المنير لابن القيم، هذه كتب مفيدة ونافعة. وكذلك زاد المعاد لابن القيم مفيد جدا في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيان سنة عليه الصلاة والسلام والتنبيه على بعض الأخطاء والأغلاط. وأما كتب أخينا وصاحبنا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني فهي كتب مفيدة، سلسلة الحديث الضعيفة والصحيحة، صحيح الجامع الصغير وشرح منار السبيل وغير ذلك، كلها مفيدة. وليس معنى أنه لا يخطئ، كل منا يخطئ، قد يكون هناك أغلاط وهناك أخطاء في بعض الأشياء، لكن كتبه بالجملة مفيدة ونافعة، فأنا أوصي بمطالعتها والاستفادة منها مع الاستفادة من الكتب الأخرى الطيبة النافعة فيما يتعلق بمصطلح الحديث ومقدمة الصلاة والمعهد الحديث وأدبية العراقي وشرحها وكذلك تدريب السيوطي وغير ذلك، كلها كتب التي ألفت بهذا الشأن ينبغي للطالب أن يكون له نصيب منها يطالعها ويعتني بها ولو كان لا يستفيد إلا بعضها، المهم يكون عندهم لا شيء يستفيد منه.
ما حكم مشاهدة التلفزيون؟
التلفزيون أنا عندي أنه خطير جدا، وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم الجلوس عنده مهما أمكن، لكن إذا كان الإنسان عنده قوة يستفيد من الخير ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع، إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس، ولكن في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض، فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله البيوت وعدم مشاهدته، لأنه يجر شره يجر بعضه إلى بعض، ولأن الناس ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع، الاستماع أقل، المشاهد مع الاستماع تكون نفسه إليه أميل والتعلق به أكثر. وأشد من هذا وأخبث الفيديو، إذا سجلت في الأفلام الخليعة التي تتولاها الناس نعوذ بالله، فهذه الأفلام الخليعة التي في الفيديو هذه شرها عظيم ويجب الحذر منها، ويجب على العاقل إذا وجد شيء من ذلك أن يمزق الفيلم أو يسجل عليه شيئا يزيل هذا الخبيث الذي فيه، إذا كان يمكن ذلك يسجل عليه شيئا يزيل ما فيه من الخبث ويستفيد من أشرطته التي يسجل عليها شيئا نافعا.
ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم طاعة الأمير واجبة، من أطاع الأمير فقد أطاعني، ولكن هل نطيع الأمير في كل شيء؟
هذا حديث أخر حديث رواه الشيخ عن أبي هريرة، أطاع الأمير فقد أطاعني من عصى الأمير فقد عصاني، والله يقول في كتابه العظيم وأولي الأمر منكم، لكن هذا مطلق قيدة السنة، السنة والقرآن يقيدان بعضهما بعضا، فالمطلق في كتاب الله والسنة مقيد، وهذا من المواضع التي قيدت في السنة، الله قال وأولي الأمر منكم، وجاءت السنة إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع ولاة الأمور إلا في المعروف، ولا الوالد ولا الزوج ولا الأخ الكبير لا يطاعون إلا في المعروف، ولا شيخ القبيلة، كلهم مقيدون، وإن جاءت العهد مطلقة والقرآن مطلق في أولي الأمر لكنه مقيد بالعهد الصحيح أخرى، عندما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في نفس الخالق، ولما قالوا يا رسول الله لما قال له إنه يعرف أمراء تعرفون وتنكرون قالوا وما تأمر أفلا ننبذهم بالسيف أفلا نقاتلهم، قال لا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. فقلفوا لهم بما عليكم وسألوا الله الذي لكم. فالأخلاق قال لا إلا أن تروا كفر الدواحة عندكم من الله فيه برهان. الأخلاق قال ما قاموا فيكم الصلاة. فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة بالمعروف. نعم.
أصابكم الله. سائل يقول أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه وبعد أن نصحته سألني يقول ماذا تستفيد من القرآن وقلت القرآن عبادة وقال أنا أستفيد مثل ما تستفيد من القرآن فما حكم ذلك؟
نسأل الله العافية. الكلام العظيم الخطير إذا كان يستفيد من الأغاني مثل ما يستفيد المؤمن من القرآن هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. يستفيد من الأغاني الفاجرة في حب فلان أو حب فلان أو في العشق أو في الخمر أو في الطمار أو ما أشبه ذلك من الأغاني يستفيد منها كما يستفيد منه القرآن. هذا كلام مجمل وخبيث. فالقرآن كلام الله فيه الهدى والنور يدل على الحيد ويرشد إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. والجواب أن يقال إذا قال ما لك تستفيد من القرآن يقول أستفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي ما فيه نجاتي وصلاح قلبي وعملي ما فيه سلامة ديني ودنياي أستفيد مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتي ترضي الله وتقدم لدي. فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يعلمنا فرائض الله التي علينا ويعلمنا من الله عنه ويعلمنا طريق الرسل قبلنا ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء والمؤمنين يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم. كل هذا في القرآن العظيم. وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد؟ أن تعلم ما يرضي الله عنك وما يغضبه عليك وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار والمؤمنين حتى تأخذ بها وأن تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها وأن تعلم صفات الأشرار والكفار حتى تحذرها وأن تعلم صفات أهل النار حتى تحذرها. هل هناك شيء أفضل من هذا؟ أما الغناء فمعناه أنه يستفيد منه مرض قلبه يستفيد من مرض القلب وانحراف عن الهدى وزيغه عن الحق. هذه الفائدة من الغناء. قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. هكذا قال عبد الله مسعود رضي الله عنه. والله يقول في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. من يشتري من يعتاض من الناس هذا ذنب لبعض الناس يشتري يعتاضه لهو الحديث. قال أكثر المفسرين معناه الغناء. زاد بعضهم مع الغناء وآلات الملاهي والطرب وكل صوت يصد عن الحق كله لا غنى له الحديث. ثم قال بعد يضل عن سبيل الله وقرأ بعضهم يضل عن سبيل الله فدل على أن اعتياض الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله. يعني العاقبة لا من العاقبة يعني العاقبة له الحديث الضلال والإضلال نسأل الله العافية. ثم من فوائده أنه يتخذ آيات الله هزوا يعني يدعوه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن وعدم الأنس بقراءته والاستكبار عن سماعه أيضا أعوذ بالله. وإذا اتبع آيات الأول لا مستكبر أن تعلم يسمعه. هذه عوائد الغنى الضلال والإضلال والسخرية بسبيل الله والاستكبار عن سماع آيات الله هذه العاقبة نعوذ بالله.
امرأة دخلت إلى المسجد الحرام وهي حائض فطافت وسعت وأكملت مناسك الحج فما عليها؟
عليها أن تعيد الطواف وتعيد السعي عند بعض أهل العلم عند جمهور أهل العلم وتعيد التقصير. والصواب أن لا يزول عادة السعي لا إذا عليه الطواف كذا وإذا عليه السعي خروج من الخلاف فحسن. ثم تعيد التقصير تقصي من رأسها وتكون عمرتها صحيح.
وادعت
إلى ذهبت إلى البلد إذا وادعت ترجع عليها أن ترجع إلى مكة وليس لزوجها قربانها وعليها أن ترجع إلى مكة فتطوف وتسعى وتقصر حتى تكمل عمرتها لأن طوافها الأول غير صحيح فسعيها وتقصرها لا يكفي فعليها أن ترجع مع القدرة حتى تكمل حتى على عمرتها.
هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم اشتراط الطهارة للطواف. نعم.
لكن الشيخ ولو عملت من مشمرات الإحرام
ولو عملت لا ترجع، لكن كان وطئها زوجها تكون أمرا فاسدة عند الجمهور، ولو أنا جاهلة أمرا فاسدة وتكملها فاسدة ثم تقضيها بعد ذلك، تكملها فاسدة ثم تقضيها. وقال بعض أهل العلم إذا كانت جاهلة لا تستفسد عمرتها بالوطئ، وعليها أن تكملها وتصح، ولكن الجمهور من العلم على أن الوطئ يفسدها مطلقة كما يفسد الحج مع النسيان ومع الجهل، لأن الصحابة الذين أفتوا بفساد الحج من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة قبل الرمي أفتوه بأنه فسد حجه، لم يستفسدوه فكان جاهلا أو ناسيا، مع أن الظاهر أنه لا يقدم على وطئ إلا جاهل أو ناس، ما يقدم عليه مؤمن يوم الله يوم الأقل عمدا قبل أن يقف بعرفة وقبل أن يرمي كما في العقبة، وإنما يقع في هذا غالبا الجهال والناس. نعم.
فإنما يقول صليت مرة في المصعب الحرم المكي وأمامي نساء في المصابيح بعيدا عني قليلا، فهل صلاتي صحيحة مع العلم أنه بيني وبينهم حاجز ارتفاعه 2 متر؟
لا يضر ذلك، صلاة صحيحة يصلى وأمامه نساء في الصف حتى لو بين حاجز، حتى لو كانوا أمامه مباشرة فإن صلاته صحيحة. هذا قد يقع في المسجد الحرام والمسجد النبوي أيام الحج للزحام، قد يقع هذا تكون صفوفه مختلطة قهرا فصلاته صحيحة ولو كان ما بينه وبينهما حاجز. أولا لأن الوقوف مهمر والذي يقطع مرورهن لا وقوفهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأمامه عائشة على السرير عليه الصلاة والسلام ما يضر، إنما الذي يقطع الصلاة مرور المرأة بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة. والثاني أن المأموم له حكم سترة إمامه، لا يضر مرور المرأة إذا كان يصلي وإمام وهو مع الإمام لا يضر، فإن كان منفردا يصلي منفردا نافلة أو فريضة وهي واقفة أمامه أو مضطجعة لا يضره ذلك أيضا، إلا إذا مرت قطعت الطريق من هنا إلى هنا مرت مرورا بين يديه أو بينه وبين السترة، هذا هو الذي يقطع الصلاة على الراجح. نعم. لكن لا ينبغي أن تكون الصفوف، بل واجب أن تؤخر إلى وراء الناس، لكن قد يأتي في الزحام أمر لا طاقة لأحد به، إذا جاءت المرأة في الزحام ما يستطيع الجنود ولا غيرهم إخراجها أبدا، ما يستطيع إخراجها لأن إخراجها فيه بلاء عظيم، تنجيزها من صف إلى صف فيه فساد أيضا وشر، فجلوسها في الصف وبقاؤها في الصف حتى ينفرج الناس أسهل وأسهل. نعم.
سالم يقول أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر تفسير ابن كثير عدد من الصفحات في اليوم، ولكنني لم أفي بهذا العهد علما بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت، فماذا يجب علي؟
علي أن تجتهد إن شاء الله، عليك أن تجتهد إن كان العهد بلفظ والله فعليك فرط يمين، وإن كنت قلت وعاهد الله لا أفعل أنك لا فعليك التوبة والاستغفار والرجوع إلى الحق والخير، أما كفرها فيها نظر لأن هذا ليس بيمين، لكن كفرت احتياطا فحسب كفرت يمين، ولكن لا يسمى هذا يمينا، العهد ليس بيمين، وإنما اليمين أن تقول والله أو بالله أو تالله أو الله، الحاصل أن هذا ليس بيمين، وإذا قصرت في ذلك فينبغي لك أن ترجع إلى الخير وأن تجعل نفسك في قراءة الصفحات، ولكن لا يلزمك ذلك.
سائل يقول إنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجل آخر فأنجب والدي ولدان وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟ أرجو إفادتنا فأنا في موقف محرج مع هذا الموضوع.
أهل السؤال
شاب طلق، يقول أنني شاب طلق أبي والدتي وتزوج امرأة غيرها وهي تزوجت رجلا آخر فأنجب والدي ولدان وبنت ولدين وبنت وأنجبت والدتي ولد وبنت، فأراد أخي من الأم أن يتزوج أختي من الأب، فهل يصح ذلك أم لا؟
يتزوج أخت زيد أخو زيد من الأم أخته من الأب لا بأس، ما بينهما قرابة، ما بينهما قرابة، ما بينهما رضاع فلا بينهما قرابة، زيد له أخت من الأب وله أخ من الأم، أخوه من الأم لأن في عزاء أفقه من العبد لا بس لا بس ليس بينهما قراءة. نعم
تصوير المسألة
زيد له أخ من أمه فاطمة، فاطمة لها أولاد من خالد، وزيد ابن لمحمد وله أخت من محمد من زوجة إسرائيل أمه أجنبية اسمها حصة. هذه الحصة التي هي بنت محمد اخت زيد من أبيه يريد أن ينكحها أخوه من أمه الذي ليس من أبيه بل من أمه فقط، هو أجنبي من حصة بنت محمد لأنه هو من شخص آخر من أم زيد، فهذا الشخص الآخر الذي هو أخو زيد من أمه بعيد عن بنت محمد اخت زيد من أبيه.
سأل يقول أرجو إخباري عن الحكم في السؤال المشكل علي أنه لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى له يقول أنه له أخ أخ كبير ورضع مع زوجتي يقول لي أخ كبير ورضع مع زوجة جاري مع بنت لها ثم أتى لهم بنت أخرى فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟
إذا كان أخوك كبير رضع عن زوجة جارك أما أنت ما لك سنة، أخوك كبير رضع عن زوجة جار هو الذي لا بأس لا يحل له يأكل من بنات الجار من أخ الزوجة وزوجها لأنه صار أخاهم إذا كان رضاعه تاما خمس رضاعات فأكثر، أما أنت فليس لك دخل في هذا لم ترضع من زوجة جارك ورضاع أخيك الكبير لا يسري عليه ولا يتعلق. المقصود أن رضاع إنسان لا يسري على إخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعا تاما شرعيا فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها، وتحرم عليه بنات امرأته امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خمس رضاعات فأكثر. أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، إخوة زيد ما لا بأس ينكحوا من بنات محمد لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد وهم لم يرضعوا من أم المتزوج. أجناب
ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطر إلى ذلك كما أثابكم الله؟
التصوير إذا دعت الحاجة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشبه إلى التصوير لكم بشيء إذا علم الله من قلب الإنسان كرهة ذلك وأنه لا يرضى ولكن للحاجة هذا من جنس المكره لأنه يحال بينه وبين مصالح كثيرة إذا لم يكن عنده تابعية وليس عنده رخصة يقود بها السيارة فالضرورة عظيمة وأعظم من المكره وأشد حاجة من المكره فلا حرج عليه في ذلك، لكن عند التصوير لا يكون راضي القلب وكارها بقلبه ذلك. نعم
سلامكم الله. في مسألة حضرت الأمس أمنا إماما ثم صلى بنا الركعة الأولى والثانية ثم سهى فقام للثالثة من غير تشهد والكفاة الظهر ثم صبحنا فجلس فتشهد التشهد الأول فأطال فصبحنا فسجد للسهو ثم ارتج عليه فتقدم إمام ليكمل الصلاة وصلى بنا فسجد الإمام للسهو الإمام الأخير النائب فسجد للسهو مع العلم أن الأول سجد ثلاث سجدات للسهو.
هذا شيء غريب
ثم سلم
هذا شيء غريب على كل حال هذا الذي جاء يرتج عليه وجلس الشهد الأول ولم يقم الثالثة والرابعة واشتبت عليه الأمور وتردد فقام إنسان ونوى الانفراد يعني نوى الانفراد على الإمام وصوت وكبر بالناس وكمل بهم نرجو أن تكون صلاة صحية لأنه ما انقذ الموقف وهذا الإمام اشتبت عليه الأمور وحار ولم يقضي يده كيف يفعل وهو سلم ولا ما سلم
الإمام
سلم الأول الحمد لله أجلت على الأمر
بعد الإمام
ماذا سلم قبل ما في أشياء سلم ثم قام واحد منهم وكمل بهم هذا لا إشكال أما إن كان ما سلمه محل الإشكال
إذا سلم
قبل إذا سلم الأول جاز له أن يقدم ويصلي بهم ويكمل بهم الصلاة أو يكمل بأنفسهم أما إذا كان الأول ما خلى فارتجع عليه وبقي حائرا هذا لو صبروا حتى ينتهي الأمر، لكن لو قدموا إنسان لأنه ارتجع عليه ولا عرف كيف يفعل فقدموا إماما وصلى به البقية أو استنى عليه مصلى من أول لا حرج به، لا حرج به لأنهم مضطرون إلى هذا، مضطرون حتى يمنوا الصلاة وعليهم أن يكملوا مع الإمام الأخير.
نعم
كلام الإمام الأول بعد تكبير الإمام الثاني والله الذي ينبغي لو صبروا حتى ينبهوا لما سلم قالوا لا ترى باقي على ركعتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم الاثنين فلما نبهوا قاموا ساقاته بالركعتين ثم سلم ثم سجل صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا الذي ينبغي الجماعة أنهم ينبهوا الإمام بعدما سلم أنه ناقص وأنا بعد باقي على ركعتان قد يقوم يأتي به، لو فعلوا هذا لكان هو الذي ينبغي.
الإمام للسهو
الثاني الظاهر ليس للسهو لأن حصل معهم سهو، حصل نقص من هذا الإمام أو هذا الإمام الذي سلم من صلاته ولم يعرف ترجع في الصلاة ولم يعرف كيف يفعل، هذا الإمام الجديد الذي أنقذ الموقف وصلى بهم حصل في الصلاة نوع من النقص، فإن سجل للسهو لأجل السهو الإمام الذي أناب عنه فلا بأس إن شاء الله، وإلا نفسه فلا حرج لأنهم ما سهوهم أن يلوفوا نساءه وانتهاهم صح، لكن سجدوا لأن نأسه وإمامهم نقص عليهم فالله لا حرج إن شاء الله لأنهم سعيدون في هذا ما يضرهم.
هناك سؤالين الشيخ نختم بهما.
نعم
هناك نختم هذا الحديث بسؤالين. السؤال الأول وقد وردت هذه الأسئلة كثيرة، يقول أنا طالب حريص على طلب العلم ولكن لا يوجد في بلدنا علماء، فلماذا لا يتبنى فضيلتكم إرسال علماء إلى جهات المملكة حتى نطلب على يديهم العلم الصحيح؟
هذا حق وينبغي لمن ليس عنده أحد أن يكتب لهذا ويسأل، لأن الدعاة موجودون ولكنهم قليل، ففي الإمكان أن يكتب للقاضي وفي الإمكان أن يرسل داعية يجلس لهم ويعلمهم، ينبغي لمن كان في قرية أو بلد ليس فيها أحد أن يكتب إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أن تعبد الجهة المسؤولة بأن ترسل لهم من يعلمهم لا مانع منها، والقضاء قد يقوم باللازم قد يقوم داعية من الدعاة باللازم، فالحق أن الذي يعني لا يجد في قريته ما يتعلم منه ينبغي أن يكتب إما إلي مثلا أو إلى الدولة يطلب منها أو إلى وزارة العدل يطلب منها إذا قاضي حتى يعلم الناس، الحق لا يسكتوا يتسببوا.
يقول سائل أنا حضرت مباراة من قبل صلاة العصر ولم تنتهي إلا بعد صلاة العشاء والجمهور بكامله لم يصلي، فلماذا فضيلتكم يتبنى إيجاد علاج لهذا الشيء؟
هذا بلاء موجود من سنوات كثيرة وقد عولج بشتى العلاج مشابهة وكتابة مني ومن غيري من العلماء جماعات أيضا ليس مني وحدي، فمني ومن غيري من جماعات ومن هيئة كبار العلماء ومن جماعة من المشايخ، ولكن إلى الآن لم يتيسر السلام من هذا البلاء، ونرجو أن يتسهل قريبا، نرجو من الله يسهل الخلاص منه، هذا هو بلاء كبير وانتشر في المملكة، انتشر انتشارا كبيرا، فنسأل الله يعين على العلم والدولة على علاج الموقف مما ينقذ الناس من هذا البلاء، لا شك أنه بلاء عظيم ونحن لا شك أننا مقصرون، ولكن مع تقصيرنا قد علينا عدة معالجة.
يقول لدي عمال قدمت بهم من بلدهم في مؤسسة لدي وعددهم 12 براتب كل منهم 600 ريال في الشهر، وأنا أحصل من الواحد منهم في الشهر أكثر من 1000 ريال مع أني أسكنهم وهم تحت كفالتي، وأنا في حيرة من المال الزائد، أرشدوني جزاكم الله خيرا.
إذا كان الرجل استخدم عمالا على حسابه وكفالته راتب معلوم ثم شغلهم في أعمال أخرى على حسابه وصاروا يتقاضون رواتب أكثر فلا بأس عليه في ذلك، لأنه قد فلك منفعتهم فالملك منفعتهم بالأجر بالعقد الأول وتكلف استخدامهم ومشقة ما يترتب على ذلك، فهو في هذا لا حرج عليه إذا كان قد عقدهم على أجر معلوم 600 مثلا، ثم صاروا يعملون برضاهم أعمالا أخرى أيضا ليست عنده من جنس العمل الذي عقدهم عليه أو من غير جنس لكن قد رضوا به فلا بأس، والزيادة حل له ولا بأس، لأنه قد ملك منفعته في العقد الأول. إنما المشكل ما يفعله بعض الناس، وهو أن يستخدمهم بكفالة ثم يعملون ويأخذ من أجورهم الثلث أو الربع أو أشياء معينة، هذا هو محل إشكال، وهذه مسألة لا تزال تدرس في الليلة عندنا، وقد عرض على مجلس هيئة كبار العلماء ما حصل فيها بعض النظر ثم تأجل البت فيها. الحاصل أن هذه مسألة مشكلة ونرجو أن تحل ونشرع عنها شيء إن شاء الله. أما هذه التي سأل عن السائل وهي أنه استخدمه على حسابه براتب المحلوم ثم شغله بأعمال برضاهم يسلمون له ما تحصلوا عليه ويعطيهم رواتبهم التي اتفق معهم عليها لا بأس بها.
السؤال الأخير يقول: نحن نريد الدعوة والنصيحة للناس في المساجد وفي غيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن، والإذن الحصول عليه صعب، فأنا لدي اقتراح لعل فضيلتكم يسعى به، وهو أن يوضع الإذن عند رئيس القضاء في البلد الذي في كل بلد حتى والقاضي يتحرى في من يعطيه، الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع.
يدرس إن شاء الله، هذا اقتراح جيد، يدرس إن شاء الله، يجزاك الله خير، أو هذا اقتراح لا بأس به، يدرس إن شاء الله ويشاور به المسؤولين ولعله ينفع إن شاء الله.
القضاة موضع ثقة
إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله، يسهل أمر الجميع.
رجل له ابن وهم شركاء في مزرعة، يقول ينفق كلاهما عليها، فتوفي الابن وتوفي الابن وترك زوجة وولدا ذكرا وعليه دين، فماذا يفعل في هذا في هذه الحالة؟
يخلق الدين أول من هذه المزرعة، يباع حصة منها على أبيها وعلى غير أبيها، يقضى دينه والباقي يبقى زوجته وابنه وأبيه، أم لها السدس زوجة لها الثمين والبقية ولدها، يلاحظ الدين يقضى الدين،
دين أول
أولا سواء عاد من المال عندهم أو من المزرعة الذي عندهم عندهم مال آخر، وحق المزرعة يباع على أبيه ولا على غيره، يقضى الدين ثم تقسم التركة بين السدس الأب والزوجة لها الثمين والبقية.
السؤال الثاني يقول: يوجد في بعض المدارس طلاب يلعبون لعبة رياضة اسمها التنس الطاولة ويلعبونها على رهان مبلغ معين لمن غلب، فما حكم هذا؟
لا سبق إلا في الأصل أو خوفه وحافظه، لا سبق إلا في الأصل هو الرمي أو خوفه والإبل أو حافظه الفرس، بس سبق العوض لا عوض.
نعم. يقول: امرأة حلفت ألا يدخل أولادها التلفزيون في المنزل، فلما جاءت حادثة الحرم طلبوا منها أن يسمح لهم أن يأتوا به ليلة واحدة ليروا في التلفزيون ما حدث، فسمحت لهم بذلك ثم أخرجوه، فلما توفيت رحمها الله جاءوا بالتلفزيون إلى المنزل، فماذا عليها وهل هم عاقون لأمهم؟
لا ما عليها شيء، عليها كفارة يمين أسمح حالك الليلة، يكون كفارة يمين يطعن عشرة فقراء لأنهم خلفوا يمينها، كفارة يمين
لكن أحوال هم عاقين لها يا شيخ.
أنا أقوم بعلك الله نطلب على معصية، أنا أقوم هؤلاء ثم توفت بعدها أقول لأن كانوا طاعة الحياة ما أنا مات بعدها كانوا طاعة الحياة إنما سوط أهل الله ورسوله الله
ورسوله. يقول ولد غضب
يعني حياته تأثر.
يقول ولد غضب عليه والده وذلك لكثرة ذهابه مع إخوانه الطيبين ومجيئه لهم، والأب لا يرغب ذلك، فكانت بين الولد والوالد مناقشات حول هذا، مما أغضبت الأب مع اعتراف الأب بصلاح ابنه وتقواه، وحاول الابن إرضاء الأب ولكنه رفض ذلك من غير إبداء سبب، فما هو الحل يرحمك الله؟
الحل يحاول
لكن إذا كان والدي الشيخ يمنع من الذهاب مع الطيبين في رحلة ولا في مخيم ولا شيء، يقول لا تذهب معه ممنوع، هل يعتبر لو ذهب عاقا له لأبيه؟
ما يطلع. إنما الطاعة في الأرض ليس من المعروف أيها من الطيب، إنما الطاعة في المعروف أمر من المعروف. لا كل ما أمكن
يعني أنا أذكر شخص
أن عدال الموضوع يعني ما أمكن تلطف معه أن يسمح بهذا الشيء وعلى الأسنة الرجل يمكن على الآخر هذا شيء في خير
يعني من باب الخوف على ابنه كذا
يوم الأبراد مزيح المنزيد
مين
هو مزيح المنزيد من الموت
إيه بشيخ
لي أنا أقول أنه لا يعجز في الأمور لا يرحمهم يسكن حال الأمور
يعجز في المساء لكن هل يفضل الله أمرأة حول التسلع لتكفر أحوال؟ ليس عليه خوف من التغير والانحراف. طيب شيخ أنا أذكر واحدة يعني مساوم وهبوه معطي 3 ملايين يقول تركها الطيبين، يقول تعال بس اشتغل عندي التجارة وهذه لك رأس مال 3 ملايين دون تجارة سهلة يعني
اسحب على الخيار وصية الفساد قلب ولا يقبل المالي يتعاون مع أبي فيما يستطيع لكن لا يقبل هذه في مقابل ترك الأخيار. لا سبب الأخيار سبب السعادة، تركهم سبب الهلاك والشقاء.
في واحد شيخي يبغى يهزئون ابنهم يقول أبو هريرة طيب من جماعات أبو هريرة ما في خير وما كذا وترك الطيبين وكذا وما وهذا أبوه طيب هل يطيع في مثل هذا الشيء يمنع من الرحلات يمنع مثل من المجيء المكتبة خيئية في مسجد
ما
يطيع
ما
هذا
ما
يطيع
ما أظن هذا
ما
أظن هذا ولا من عفو إن طاع فله من البر الواجب وإن عصاه فله من عفو لكن باب المجاملة بس لكن يعني لا يضر ذلك أما كان يضر روحه يعني يقلل علمه ويسكت في الغفلة يخشى على نفسه من صحبة الأشرار ينبغي لا يطيع مرة واحدة. أما كان عنده استطاعة يعني يتوقع بعض الشيء ويجامل الواجب بعض الشيء ولا يضره هذا في دينه ولا في علمه لا بأس، وإلا في الأصل مراعاة ما ينحو من صحبة الأخيار وزيارة المكتفات لكن لا يمكن أن يجمع بين أمرين لا يعجل وإن جميل أمر يبدو مرحة خاطر منها المطالعة ومرصفة من الأخيار إذا كان الشيء تلك هذا يعني مرحة من المقى وإن جهدك هذا السبب ناس فلطيع مصائب ودين معروفا إذا من جهد على الشرك مصائب معروفا فالذي جهد على بعض الشيء مفروضه بعض الناس أسهل مصائب معروفا جامل من المعروفا.
طيب شيخ بالنسبة في بعض الطيبين عندهم مثل بعض العقول تجد منشغل عن اشغال بيته عن اخوانه كذا في الدعوة والذهاب وتروح مع الشباب وجيات وروحات وتلقى هل لو احتاجوا في شيء مع يا الله يبدي لنا يعني يمكن يقول الان اولى اني ادعو لله كذا ما دام فيه يعني مندوحة ويمكن ابو يجيب بعض الاشغال ولا شيء هل هذا يعتبر لوم على الطاعة
والله هذا مثل اللي قبله لا بد يحتاج إلى أحكامه لأن بعض الأمراض تكون أغراضها الدينية أغراضهم بسيطة يستطيع يكون بها أخو الله ولا أبوه ولا عمه وتكون أغراضهم مهمة وهم مشاكل إذا عطلهم تعطل الموضوع ساعة أحوالهم فنبدأ بهم أولى من يكون يتهم هؤلاء يجتهد في المطالعة تقريب بعض الأخوة أنه يطالع معهم وأنه يضيع أهله من جميعه ولا زوجه ولا أسره هذا ممن يضيع قرائن واشتغل المندوبات ثم إذا كان لهم يقوم مطعام ويكفي هنا بس محبة منهم من المطعام ولا ما لا حاجة له هذا صحيح وقدم
سؤال يقول هل صحيح قول أهل الأصول خبر الواحد مما تعم به البلوى؟
الواحد يقبل تعم به البلوى على مثل يقبل في أغلب الأمور إلا في الشهادة، شهادة خاصة قد يعني تحتاج إلى عمل اليمين أن لا يقبل يعني حكم معين. أما في الأخبار هذا الطعام نجس، هذا الطعام مال فلان، هذا كذا يعني يقبل إلى حاجة. تفضل هذا بيت فلان تفضل يعني حتى لا تبعد حتى الصبي الصبي اللي يفهم لا تفضل الأمور تختلف.
قل هل أبو الأم محرم لزوجة ابن البنت؟
نعم.
وتكشف له؟
أنا لا أبا لا تنحمى أتعابه أبو الأم أب سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه.
هذا عطني حرية.